فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج، ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
في التواريخ المكتوبة والمسطورة هتلقى ناس حفرت اسمها ونقشته، تتخلد إنجازاتهم وتبقى أسطورة. دول ناس إبداعها عمرها ما حوشته، ما بين قادة وعلماء وناس في الفن مشهورة، نتمنى شبابنا يفهم ويلاقي فيها قدوته. يا مساء الحب، مساء السعادة على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم أنا منيرة حنفي وحلقة جديدة من برنامجكم على فنجان قهوة في الموسم الرابع. فنجان قهوة بنختار فيه كل مرة شخصية نتكلم عنها ونشوف ازاي هي كانت أستاذة في مجالها أو في مواقفها. وأحب أفكركم إننا بنستنى مدخلاتكم على تليفون 010-42-78-94. وأول ما نبدي نقول نصلي على الرسول ونقول كلامنا اليوم عن أينشتاين العرب. أينشتاين العرب هو علي مصطفى مشرفة، عالم فيزياء مصري، وخد لقب أينشتاين العرب لأن أبحاثه كانت بتدور حوالين نفس موضوعات أبحاث أينشتاين. العالم المصري اتولد في 11 يوليو سنة 1889. كان مصطفى أصغر طالب في فصله بس الأفضل، كان ثقافيا وفكريا متفوق عن كل التلامذة أقرانه أو زمايله في المرحلة دي. بيحصل مصطفى على شهادة الابتدائية في عام 1910 ويكون الأول على الجمهورية. في سن 16 حصل على البكالوريا اللي هي الثانوية العامة في عهدنا، وكان الكلام ده سنة 1914، وبكده كان أصغر طالب ياخد شهادة البكالوريا. طبعا مصطفى مشرفة كان قدامه انه يدخل كلية الطب ويدخل كلية الهندسة، بس هو كان له اهتمام خاص، كان مهتم بالرياضيات كعلم، علشان كده فضل انه يدخل كلية المعلمين. اتخرج من كلية المعلمين سنة 1917، ولأنه كان متفوق في الرياضيات تبعته وزارة التربية والتعليم المصرية لإنجلترا علشان يدرس منحة خاصة في هذا العلم في جامعة نوتنغهام، والكلام ده كان سنة 1920. هناك يدرس الطالب علي مصطفى مشرفة، وزي ما بنقول كان له من اسمه نصيب انه يشرف مصر في دراسة فرع الرياضيات في الجامعة، جامعة نوتنغهام، وبالفعل يحصل على البكالوريوس، وتوافق الجامعة المصرية إنها تديله منحة دراسية تانية علشان يكمل فيها الدكتوراه. وهو في لندن نشر كتير أو يعني أبحاث بارزة ليه، حصل على درجة الدكتوراه زي ما كان عايز سنة 1923 من الكلية الملكية في لندن، وكانت يعني الوقت اللي خد فيه الدرجة العلمية دي كان يعتبر أقصر وقت ممكن وفقا للوائح اللي بتقرها الجامعة. في عام 1924 بيحصل مشرفة على درجة العلوم في الدكتوراه، مش بس دكتوراه سوري في قسم العلوم، مش بس في قسم الرياضيات، لا ده كده معاه 2 دكتوراه، دكتوراه في الرياضيات ودكتوراه في العلوم، وهو أول عالم مصري يحصل على هذه الدرجة والرقم 11 على مستوى العالم. طبعا حد زي كده قوبل بعروض كتير ان هو يستمر في الخارج وان هو يدرس العلم بتاعه للأجانب، لكن مصطفى مشرفة بيرفض كل العروض دي وبيقرر عودته لمصر ليصبح مدرس في كلية المعلمين العليا في جامعة القاهرة. كمان أصبح أستاذ مساعد للرياضيات في كلية العلوم، وده لكن لأن كان عمره وقتها أقل من 30 سنة، وده كان السن المطلوب أو المشترط علشان ياخد وظيفة أستاذ في كلية العلوم أنه يكون تجاوز 30 سنة. لكن مصطفى مشرفة ما قبلش بالشرط ده، لأنه كان شايف أنه هو حتى وهو في هذه السن الصغير يقدر يفيد أكبر عدد من الطلاب. فبالتالي رفع دعوة قدام البرلمان المصري، وفي الوقت ده كان البرلمان بيترأسه زعيم الأمة سعد زغلول. الكلام ده كان سنة 1926. طبعا قدام مؤهلات زي المؤهلات اللي قدمها مصطفى مشرفة ساعتها، والمزايا اللي شافها عميد الكلية الإنجليزية، طبعا اللي هو كان طبعا دلوقتي يعني جامعة القاهرة كل كلياتها كانت بيرأسها عمداء إنجليز، فعميد الكلية الإنجليزية وقتها شاف المزايا اللي بيقدمها مصطفى مشرفة، وشاف الدرجة العلمية بتاعته، شاف مؤهلاته، فما كانش قدامه غير إن هو يرضخ ليه ويرقيه لرتبة أستاذ في كلية العلوم. طبعا كان أول أستاذ مصري في الرياضات التطبيقية في كلية العلوم. بعد كده أصبح عميد للكلية، والكلام ده كان سنة 1936، وكان عنده 38 سنة، وفضل عميد لكلية العلوم لحد ما توفى سنة 1950. طبعا مصطفى مشرفة في عشرينيات وتلاتينيات القرن الماضي درس معادلات رياضية عالية في التقنية وعالية في المحتوى العلمي، اللي هي زي معادلات ماكسويل والنسبية. معادلات النسبية ومعادلات ماكسويل، احنا لو نتتبع التاريخ العلمي هنلاقي ان اللي كان متخصص في هذه المعادلات في الوقت ده هو أينشتاين. و الجميل في الموضوع ان كان في مراسلات شخصية ما بين علي مصطفى مشرفة العالم الفيزياء المصري والعالم الانجليزي ألبرت أينشتاين شخصيا في المعادلات دي والابحاث والتعامل فيها. مشرفة كان احد القلائل اللي عرفوا سر تفتيت الذرة. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل بعد كده؟ خليكم معايا بعد الفاصل، واوعوا تغيروا المحطة، لسه مكملين.
عقلنا يكبر شطارتنا تزيد أكتر وأكتر
بالعلم، أكيد عقلنا يكبر شطارتنا تزيد أكتر وأكتر،
منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر. سبحان الله، الله أكبر، سبحان الله. العلم قوام حيطير بينا، والأعلى مقام حيعلينا. ده العلم قوام حيطير بينا، والأعلى مقام حيعلينا. وبفضل الله وبنور الله أيامنا بتضحك وتنور. سبحان الله، الله أكبر، سبحان الله.
بالعلم أكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد أكتر وأكتر، بالعلم أكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد أكتر وأكتر،
منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر. سبحان الله، الله أكبر، سبحان الله. العلم كنوز ملهاش آخر، ولا حد يفوز غير الشاطر. ده العلم كنوز ملهاش آخر، ولا حد يفوز غير الشاطر. واحنا يا حلوين طا طالعين شاطرين وبنور الله قلبنا نور سبحان الله الله أكبر سبحان الله
بالعلم أكيد علينا يكبر شطرنا نزيد أكتر وأكتر
بالعلم أكيد علينا يكبر شطرنا نزيد أكتر وأكتر منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر سبحان الله الله أكبر سبحان الله.
ورجعنا لكم مرة تانية وكلامنا النهاردة كان عن علي مصطفى مشرفة أستاذ الفيزياء والعلوم والرياضات التطبيقية المصري. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إن علي مصطفى مشرفة بعد عودته من دراسة أو حصوله على الدكتوراه في الرياضيات والعلوم من جامعة نوتنغهام في إنجلترا رجع واشتغل في مصر وكان أول أستاذ مصري في الرياضات التطبيقية في كلية العلوم وكمان عميد الكلية. الكلام ده كان سنة 36 وكان وقتها عمره 38 سنة وطبعا فضل في منصبه ده عميد لكلية العلوم إلى أن توفي في عام 1950. ومن كلامنا قبل الفاصل قلنا إن مصطفى مشرفة كان بيدرس معادلات ماكسويل ومعادلات النسبية اللي عرف بيها ألبرت أينشتاين في إنجلترا وكمان كان في بينهم مراسلات شخصية. مشرفة كان أحد القلائل في الوقت ده اللي عرفوا سر تفتيت الذرة وكان أحد العلماء اللي حاربوا استعملها في الحرب واشترك مع أوبنهايمر وأينشتاين في الدعوة لاستعمالها للسلم. كان بيدعو الحكومة إنها تبتدي يعني تنشط في الأبحاث الذرية. انتوا متخيلين الكلام ده؟ احنا بنتكلم في سنة 1936 عالم مصري بيطلع يتكلم ان احنا لازم نبتدي نصنع او نبتدي البحث الذري ونبتدي نصنع القنبلة الذرية. هو ما كانش بيهدف بدعوته دي لاستخدام القنبلة الذرية ولكن عشان تحفظ بيها توازن القوى في المنطقة. انتوا متخيلين احنا بنتكلم في الثلاثينات من القرن الماضي اللي هو بعدها بثلاثين سنة او ازيد شوية اتعملت القنبلة الذرية. وكانت وفضلنا لحد فترة قريبة إحنا تحت التهديد باستخدام القنابل الذرية في حروب جاية. طبعا أعتقد إن إحنا لو كنا استمعنا وقتها أو لو كانت مصر حرة وقتها إنها تستمع لعالم زي علي مصطفى مشرفة يمكن كانت الدنيا هتتغير وكان استخدامنا مش هنقول بقى استخدام القنبلة الذرية ولكن استخدام البحث الذري ما كانش هيتأخر كل المدة الزمنية دي وكان ممكن يتدارك أمراض كتيرة ابتدينا نتداركها ونستخدم فيها الذرة بعد ما ابتدينا نكثف من دراسة الذرة وفوائد استخدامها. كمان مصطفى مشرفة كان أول من أضاف فكرة جديدة وهي أن الهيدروجين يمكن أن تصنع منه هذه القنبلة وما كانش يتمنى طبعا أن تصنع القنبلة الهيدروجينية اللي تم صنعها. يعني الأفكار دي يا جماعة احنا بنتكلم في ثلاثينيات القرن الماضي وكلها طبعا الأبحاث تم العمل عليها وفعلا صنعت قنبلة الذرية وتعملت القنبلة الهيدروجينية في الولايات المتحدة وفي روسيا. كان وقتها بيطلب من الحكومة إنها ما تهملش دراسة الذرة وقال بأعلى صوته إن معدن اليورانيوم موجود في صحراء مصر الشرقية. لكن وقتها زي ما احنا قلنا وقتها كانت مصر بترضخ تحت الاحتلال الإنجليزي اللي ما كانش من يعني هيبقى من همه أو من يعني بالعكس ده هو عايز البلد تفضل متأخرة علميا واقتصاديا عشان يقدر يستمر بسيطرته عليها. لكن طبعا بعد تحرر مصر من الاحتلال الإنجليزي ابتدت تنطلق فيها شرارة العلم والبحث ابتدى يطلع من تحت إيد مصطفى مشرفة علماء يبحثوا في الذرة ويمكن من أكبرهم أو يعني من المعروفين فيهم كانت الدكتورة سميرة موسى اللي كانت بتنهج نفس نهج أستاذها مصطفى مشرفة. يمكن هو اللي خلى المصريين يسمعوا لأول مرة كلمة الذرة وكلمة البحث العلمي في هذا المجال. نشر حوالي 12 كتاب علمي حوالين النسبية والرياضيات، وكتبه اترجمت لعدة لغات زي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبولندية. كمان هو نفسه ترجم حوالي 10 كتب في علم الفلك. مصطفى مشرفة حصل على لقب باشا من قبل الملك فاروق وقتها. لقب باشا ده كان لقب بيطلق، يعني أعلى ألقاب، يعني أعلى لقب موجود في الفترة دي، ولما الملك يقدمه لحد ده معناه أنه هو طريقة من أنه يعني من طرق تكريم. لكن مصطفى مشرفة بيرفض اللقب. رفض اللقب ليه؟ لأنه شايف أن لقب دكتور أهم يعني وأفضل من أنه يحمل لقب باشا. العلم ما فيش أحسن منه. تم تثبيت، يعني في مختبرات دلوقتي لو الطلبة بتوع كلية العلوم جامعة القاهرة أكيد عارفين مين هو مصطفى مشرفة، أو على الأقل حضروا محاضرات في قاعة باسمه، أو دخلوا معمل من معامل الكلية بيحمل اسمه إلى الآن. كمان في مكافأة سنوية باسم علي مصطفى مشرفة بتقدم للطالب الأكثر ذكاء وتميز في الرياضيات، واللي بيتولى تنفيذ أو بيتولى منح هذه المكافأة هي عائلة الدكتور علي مصطفى مشرفة. كمان معهد العلوم المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية دعا سنة 1947 عشان يكون أستاذ زائر في جامعة برينستون، لكن للأسف الملك فاروق بيرفض سفر مصطفى مشرفة. طبعا يعني نكاية في إنه هو رفض تكريم الملك، يعني غضب عليه وقتها. كمان في صندوق باسم نيوتن مشرفة، ده للبحث العلمي، وده بيصرف منه على الأبحاث العلمية، وهو صندوق عالمي، وتسميته كانت نسبة إلى العالم المصري مصطفى مشرفة والعالم إسحاق نيوتن. في 15 يناير سنة 1950 بيتوفى علي مصطفى مشرفة في ظروف غامضة. التقارير الصحفية وقتها قالت أنه تم اغتياله من قبل أحد عمليات الموساد الإسرائيلي ضد العلماء العرب، وللأسف في الوقت ده ما تتحركتش الأوساط العلمية علشان يعني اللي هي نقول تبحث في سبب وفاة العالم المصري. طبعا ما كانش من الغريب وقتها أن أينشتاين أعظم علماء عصره اللي كان على دراية شخصية بالدكتور علي مشرفة، وطموحه أنه يعزي العالم في الخسارة الكبيرة اللي نالته نتيجة موت هذا العالم الكبير، مؤكد ان اسم علي مشرفة وانجازاته مش هتنسى. وقتها قال ألبرت أينشتاين: لا يمكنني التصديق ان مشرفة قد مات، بل انه على قيد الحياة من خلال ابحاثه، ونحن في حاجة الى مواهبه، بل هو خسارة كبيرة، كان عبقريا وكنت متابعا لابحاثه في مجال الطاقة الذرية، وبالتأكيد فهو واحد من افضل العلماء في الفيزياء. رحم الله علي مصطفى مشرفة. وده يخلينا نسأل ونقول، مع التطور وتوفر أدوات البحث العلمي في عصرنا الحديث، هل من الممكن أن يتواجد من هم مثل مصطفى مشرفة وأحمد زويل؟ هستنى إجاباتكم ورسائلكم على 01-42-78-94. خلونا نطلع فاصل، عود غير المحطة، لسه مكملين.
تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.
هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عانك.
هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاك كله كلام عالفاضي.
لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة.
في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى.
تقدر تطير،
ورجعنا لكم مرة تانية، وكان سؤال حلقتنا بيقول: مع تطور وتوافر أدوات البحث العلمي الحديث، هل من الممكن أن يتواجد منهم مثل مصطفى مشرفة وأحمد زويل؟ الرسائل اللي جات لنا من خلود أيمن بتقول: في نظري إن العلم لا يقتصر على ما قدمه الراحلون فقط، ولكن الجيل القادم قادر على تقديم المزيد من التقدم في مجال الطب أو غيره بوسائل العلم المتاحة بشكل يسير ودارج في كل مكان، فما قاموا به يعد أول خطوة في درج التألق في سماء المجد وتطوير العلم بقدر الإمكان، والإتيان بأشياء تساعد في تطور الصحة والحياة البشرية بأسرها، فهم كبذرة طرحت في أرض بور فتمكننا من الحصول على ثمارها من تلك الشجرة اليانعة اليافعة التي صارت عليها بمرور الوقت، فلا داعي للتوقف، فكل الأمور قابلة للاستمرار والتطور، والعقل البشري قادر على الإبداع مما خلق له وأتيح له في البيئة المحيطة إن تمكن المرء من استخدامه بالشكل الصحيح النافع. طبعا خلود أنت بتكلمي مظبوط، العلم مش هيوقف، أو الدراسة العلمية ما بتوقفش برحيل العلماء، بالعكس اللي بيسيبوه بيعتبر نواة لغيرهم من العلماء بيبنوا عليه وبيكملوا الطريق لحد ما وصلوا للي احنا بنشوفه النهاردة واللي احنا وصلنا له علميا النهاردة، قابل للتطور ما بين يعني لحظة وأخرى. خبايا القدر بتقول: طبعا مصر فيها عبقرة من مختلف المراحل العمرية، لكن المشكلة في البلد إنها ما بتقدرش ثرواتها البشرية، ما بتدهمش الدعم الكافي سواء من الناحية العلمية أو العملية، رغم إنها تنفق المليارات على بعض المشروعات ولا نعلم عنها شيئا بعد ذلك. المشكلة أيضا إننا لا نشعر بقيمة هؤلاء العبقرة إلا عندما تتبناهم الدول الأجنبية، ساعتها بس بنقول ده ابن مصر. هنقول خبايا القدر عندها نظرة تشاؤمية شوية، ولكن طبعا احنا زي ما هي قالت في الأول مصر فيها عبقرة كتير. البحث العلمي شهد قفزة مش قليلة في الفترة اللي فاتت، في الحوالي يعني هنقول في 10-20 سنة اللي فاتت، ابتدى في أبحاث كتيرة بتتعمل في مجالات كتير، ابتدت أمراض كتير بنلاقي لها كانت أمراض مستوطنة ومزمنة ابتدينا نلاقي لها حلول علمية قضت عليها في خلال فترة مش قليلة. العبقرة برا بيظهروا وساعتها بنقول دول ولاد مصر. هنقول ان يعني ده شيء طبيعي ان الشخص المشهور او اللي عنده خبرة علمية حتى لو مش من في بلده بيبقى يعني العالم كله بيتهافت، العالم كله عايز يكبر، الدول كلها عندها حلم التقدم، فعلشان كده بيتهافتوا على العلماء. يعني احنا عارفين ان ألبرت أينشتاين اصلا ما كانش يعني الجنسية بتاعته ما كانتش الإنجليزية، هو كان ألماني الجنسية، ولكن مع رفضه للحرب الدائرة وابتدت ولقى مكان خصب في إنجلترا للقيام بأعماله اللي ابتدى يعني يشتغل ويبدع ويكتشف لنا النظريات اللي احنا كلنا عارفينها وشايفينها. فالعالم دايما بيدور على المكان الخصب اللي يقدر فيه يبدع وينتج. يمكن في الفترات اللي فاتت ما كناش عندنا وما كناش قادرين نقدم الدعم ده، لكن دلوقتي المواضيع اختلفت كتير، بدليل ان احنا عندنا جامعات دلوقتي متخصصة للمتفوقين زي جامعة النيل. خالد جعفر بيقول: توفير المناخ مناسب للعلم والبحث العلمي سيؤدي بالضرورة إلى وفرة في عدد العلماء والمبدعين، هذا مؤكد، أما النوابغ فمرتبطة بأشخاص اصطفاهم الله في كل حين. طبعا يا خالد كلامك مظبوط، إننا طالما موفر المناخ المناسب للعلم والبحث العلمي هيدي فرصة لناس كتير أنها تخرج وتبين مواهبها. إنجي هلال بتقول: أكيد هيكون عندنا عبقرة لو تم استغلال المصادر المتاحة استغلال سليم. نيروز عبد الرؤوف بتقول: من زمان وإحنا كان عندنا أحسن تعليم، يكفي أن طلاب الدول الأوروبية كانوا بيجوا يدرسوا في جامعاتنا، ممكن يكون حصل كبوة في مجال التعليم في الفترة الماضية، لكن أعتقد أننا في طريقنا لتصحيح الأخطاء. أنا معاك يا نيروز، فعلا ده كان بيحصل، أن زمان كانت الدول الأوروبية بيبعتوا ولادهم يتعلموا عندنا في جامعاتنا، بالذات في جامعة القاهرة اللي هي كانت جامعة الملك فؤاد، كانت بيدرسوا الطب وكان بياخدوا الإجازة الطبية من مصر. ممكن يكون عندنا كان بعض الأخطاء في التعليم، ولكن إحنا دلوقتي بنشهد صحوة علمية نتمنى إنها تدوم. ندى الهواري بتقول: مع تحقيق وبداية استغلال التكنولوجيا في مجال التعليم بدا عصر جديد نتمنى أن يكون مساعد لوجود أمثال مشرفة وزويل. طبعا التكنولوجيا الجديدة اللي موجودة والسوشيال ميديا و يعني محاور البحث اللي بتسهل على الناس أنها تلاقي المعلومات طبعا دي ليها يعني بتساهم بشكل كبير في عملية التقدم والبحث العلمي. ياسمين نبيل بتقول الإرادة هي عنوان النجاح، مشرفة وغيره كانوا ما عندهمش ربع اللي موجود دلوقتي لكن تفوقوا لأن عندهم الرغبة. في دي أنا معاكي يا ياسمين، فعلا أنا لو توفرت لي كل الظروف علشان أنجح لكن أنا نفسي ما عنديش الإرادة من جوايا للنجاح يبقى ولا كأن حواليا أي ظروف أو أي مصادر تساعدني على كده، بالعكس لازم يكون عندي إرادة داخلية حتى لو المصادر صعبة هعرف أجيبها. إيمي سيف بتقول عندنا نماذج مشرفة لكن للأسف مش بيلاقوا الاهتمام من وسائل الإعلام، للأسف ده فعلا حقيقي. أميرة طيب بتقول أبرز النماذج الناجحة من الشباب شيء، إبراز النماذج الناجحة من الشباب شيء مهم لكن للأسف الأخبار بس الأمثال حمو بيكا وحسن شاكوش. للأسف أنا معاك يا أميرة، فعلا إحنا يا جماعة عندنا شباب بيقوموا باختراعات وشباب ليهم مجالات في البحث العلمي وأوراق بحثية معروفة لكن الإعلام والسوشيال ميديا يعني هنقول إنه مزود قوي حصة الناس اللي هي زي حمو بيكا وحسن شاكوش، يعني خلينا نتكلم هي بتكلم صح برضو. ياسمين محسن بتقول عندنا أطفال موهوبين كتير في كل المجالات بس نهتم بيهم ونشجعهم لأن دول اللي بكرة يطلع منهم النوابغ. ياسمين انت حطيتي ايدك على نقطة مهمة جدا ألا وهي الاهتمام بالجيل اللي طالع، نهتم بأطفالنا ونشوف منهم يعني بلاش نمنع أطفالنا من ممارسة هواياتهم. التعليم مهم لكن الهواية هي اللي هتكمل دور التعليم. علياء مصطفى الأجيال الجاية هي الأمل بس نهتم بيهم، أنا معاكي برضو يا علياء زي ما قالت علياء وقالت ياسمين إحنا الأمل في الأطفال اللي جايين بكرة وهم اللي يعني هنقول حاطين أملنا عليهم يطلع منهم زويل ويطلع منهم علي مشرفة ويطلع منهم علماء زي سميرة موسى، يعني ياخدوا البلد لقدام بالبحث العلمي والاجتهاد. ومع نهاية رسائلكم والحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، استنوني يوم السبت الساعة 5 وشخصية جديدة مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
مين قال العلام في بلدنا قديم؟ لا ده احنا تمام والله العظيم. العالم في بلدنا قديم، لا ده احنا تمام والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ.
يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا
قبل عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع هيصوا يا ولاد.
يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا.
يونيفورم جنان شغل ستاير واليا أستان داير مداير.
يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا،
أستاذ عصفور ده الإمبراطور لو علم علوم عدت فرشور.
يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا.
العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول
السيراميك بالطول والحمام ايه دايما مغسول.
يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا, يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا,
والكل اخوات في الامتحانات وسؤال بسؤال خد مني وهات.
يا هلا